الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري، وأدعوكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني مع نظيره المصري حسني مبارك في مطار القاهرة الدولي السبت، وأفيد بأن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع في العراق ونتائج المؤتمر الوزاري الموسع لدول الجوار العراقي الذي عقد أخيرا في مدينة إسطنبول التركية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ومن المقرر أن تستمر زيارة طالباني يومين يجري خلالهما مزيدا من المحادثات مع كبار المسؤولين المصريين، كما سيحضر غدا الأحد حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية 11 التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 25 من الشهر الحالي. ذكر السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف العراقي الموحد ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السبت أن الولايات المتحدة ستفرج قريبا عن عدد آخر من الإيرانيين المعتقلين في العراق، وأضاف في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرنا أن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر قدم وعدا في هذا المجال، كما نقل عنه القول إن الجهود والمشاورات مستمرة للإفراج عن الدبلوماسيين والإيرانيين المعتقلين في العراق بحسب تعبير الحكيم. في أنقرة ذكر قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بويوكانيت أن الوقت لم يتأخر لكي يشن الجيش التركي هجوما شاملا عبر الحدود في شمال العراق، ونقلت صحيفة حريات اليومية عنه القول لسنا متأخرين على الإطلاق بحسب تعبيره، فيما نسبت صحيفة مليت إليه القول إنه لا يمكن تنفيذ عملية صغيرة وستكون هناك أسباب وأهداف عسكرية بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح الأسبوع الماضي بأن خطر شن هجوم كبير في العراق تراجع فيما يبدو بعد أن أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع الرئيس جورج دبليو بوش في واشنطن. في رام الله افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت ضريح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بحضور عدد كبير من الشخصيات الوطنية والسفراء والسلك الدبلوماسي وقادة الفصائل ووزراء الحكومة الفلسطينية. وفي بيروت أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب السبت أن الجلسة النيابية المقرر عقدها الاثنين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية أرجئت إلى 21 من تشرين الثاني. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تأجيل الجلسة إلى تمام 10:30 من يوم الأربعاء الواقع في 21 من الشهر الحالي. عاد 14 سعوديا كانوا معتقلين في غوانتانامو السبت إلى بلادهم بعد أن سلمتهم السلطات الأمريكية إلى السلطات السعودية على ما أفاد مصدر رسمي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قوله إن المملكة ماضية في جهودها لاستعادة كافة السعوديين الموقوفين في خليج غوانتانامو، وبذلك يصل إلى 107 عدد السعوديين الذين عادوا من معتقل غوانتانامو. ذكر مساعد لزعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو السبت أنها ستتحدى الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف وستمضي قدما في تنظيم اجتماع حاشد مؤيد للديمقراطية الأسبوع الحالي في الوقت الذي دعت فيه واشنطن حكومة مشرف إلى إنهاء حالة الطوارئ. وتعتزم بوتو قيادة موكب من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد يوم الثلاثاء. وكانت بوتو منعت أمس من مغادرة منزلها حتى لا تقود احتجاجا في مدينة روالبندي. وحافظت الشرطة على وجود أمني مشدد عند مقر بوتو في إسلام آباد في وقت مبكر من صباح اليوم. وغادرت بوتو مقرها السبت قائلة إنها ستذهب للاجتماع مع منظمات المجتمع المدني، ومن المقرر أن تلتقي مع دبلوماسيين أجانب في وقت لاحق. ونقل عنها القول أثناء مغادرة مقرها أنها تشكر المجتمع الدولي لوقوفه إلى جانب الشعب الباكستاني ودعم الطموحات الديمقراطية للشعب ولإجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت أنها ستتوجه إلى لاهور غدا الأحد، حيث من المقرر أن ينطلق موكبها متجها إلى إسلام آباد في 13 تشرين الثاني. في كرافورد بولاية تكساس الأمريكية أجرى الرئيس جورج دبليو بوش محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركزت على التوصل إلى موقف موحد إزاء البرنامج النووي الإيراني. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض غوردون جوندرو: من الناحية الاستراتيجية نظرتنا متطابقة، لكن تكتيكيا هناك بعض الخلافات البسيطة على حد تعبيره. وكانت ميركل أعلنت الأسبوع الماضي موافقتها على أن تفرض الأمم المتحدة جولة ثالثة من العقوبات على إيران. ومن المقرر أن يناقش بوش وميركل أيضا تطورات الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط والعراق والتغير المناخي وجولة محادثات الدوحة التجارية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. نرافق الآن الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: تركيا تجدد تهديداتها بالتوغل داخل الأراضي العراقية، مناقشة قانون المساءلة والعدالة في غضون أيام، والحياة الثقافية تعود إلى شارع المتنبي في بغداد. هدد قائد الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت يوم السبت بأن الوقت ليس متأخرا للقيام بعملية توغل واسعة في شمال العراق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي. وقال الجنرال بويوكانيت في مقابلة مع صحيفة حريات التركية إن الأوان لم يفت على تنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن مؤخرا أن تهديد تركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية قد انحسر بعد الخطوات التي اتخذها العراق. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز أن احتمالات القيام بعملية توغل عسكري واسع احتمالات أقل الآن بحسب تعبيره. ولكن صحيفة مليات التركية الصادرة يوم السبت نسبت إلى قائد الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت قوله أن القيام بعملية محدودة ليس ممكنا، وأضاف أن الجيش التركي يقف على أهبة الاستعداد بانتظار أوامر الحكومة لتنفيذ عملية عبر الحدود. النائب الثاني لمجلس النواب العراقي عارف طيفور أكد أن مشكلة حزب العمال الكردستاني المعروف بمختصره PKK ليست مشكلة العراق. وقال طيفور في حديث لإذاعة العراق الحر أن البرلمان العراقي دعا إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام القوة العسكرية وحل المشكلة عن طريق الحوار.
مشكلة PKK ليس مشكلة عراقية، مشكلة PKK مشكلة الدولة التركية ومشكلة الأتراك، فهم لغرض آخر يريدون أن يأتوا بمشكلة PKK إلى داخل العراق وتحشدوا جيشا كبيرا على حدود العراقية. القرار الذي اتخذنا نحن كمجلس النواب كان قرارا هادئا وداعي للسلام والحوار وإرسال الوفود.
جاءت دعوة البرلمان العراقي بعد قرار البرلمان التركي بتفويض الجيش التركي تنفيذ عملية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في جبال قنديل داخل الأراضي العراقية. نائب رئيس البرلمان وصف في حديثه لإذاعة العراق الحر قرار البرلمان التركي بالتشنج.
القرار الذي اتخذ من مجلس النواب البرلمان التركي برأينا كان قرار متشنج، ما كان أن تأخذ هكذا قرار بإعطاء الصلاحية المطلقة للحكومة.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور إلى امتناع البرلمان العراقي عن إرسال وفد من أعضائه في إطار الجهود التي يبذلها العراق وجهات دولية أخرى لنزع فتيل الأزمة. وأوضح طيفور لإذاعة العراق الحر أن السبب هو تعامل الجانب التركي مع الوفد العراقي الذي زار أنقرة الشهر الماضي برئاسة وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي.
رأينا بأن استقبال الحكومة التركية للوفد الحكومي الذي ذهب إلى تركيا، قصدي وفد الذي كان يترأسه وزير الدفاع، فكان استقبالا غير لائق بها من ناحية الدبلوماسي ومن العرف الدبلوماسي واستقبال رسمي، فلم نرى أنه تكرار إرسال الوفود إلى تركيا أن تكون استقبالها بهذا الشكل ضرورية، لم نرى بها ضرورة، وإنما قمنا بإصدار قرارنا وتوجيه الدعوة والمناشدة التركية لإيجاد حل ديمقراطي أو سلمي لهذه المشكلة، والمشكلة PKK ليس مشكلة عراقية وإنما مشكلة تركية، فعلى الحكومة التركية أن تحل هذه المشكلة في داخل أراضيها.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشداني زار أقليم كردستان على رأس وفد يضم ممثلي الكتل السياسية، والتقى الوفد رئيس الأقليم مسعود بارزاني. وأعلن مشهداني في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أن العراقيين موحدون في القضايا الجوهرية وأن وحدتهم تتبدى عند الأزمات.
زيارة لديها رسالة إلى الشعب العراقي بأننا نتوحد عند الأزمات، قد نختلف في بعض الجوانب ولكن في الاستراتيج نحن متوحدون في الموقف، وهذا ما فعلناه في البرلمان مجلس النواب العراقي.
في غضون ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني أنه مستعد لإجراء حوار مع الحكومة التركية يمكن أن يؤدي إلى إلقائه السلاح. ونقلت وكالة أنباء فرات المؤيدة لحزب العمال الكردستاني عن بيان أصدره الحزب أنه منفتح للحوار بشأن إطلاق عملية تستبعد استخدام السلاح تماما على أساس تنفيذ مشروع سياسي بحسب البيان. وأفادت وكالة رويترز في تقرير من تركيا أن التحركات العسكرية تواصلت يوم السبت في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. قال النائب الأول لمجلس النواب خالد العطية أنه دعا إلى مبادرة جديدة هدفها التقريب بين وجهات نظر الكتل السياسية للاتفاق على قوانين مهمة تنتظر أن يبدأ البرلمان بمناقشتها وتشريعها، مثل قانون النفط وقانون المساءلة والعدالة وقانون المحافظات. وأوضح العطية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الخلافات بين الكتل السياسية حول هذه القوانين خلافات محدودة، وإن كان بعضها يتعلق بنقاط أساسية.
القادة السياسيون منذ فترة يتحاورون حول تشريع هذه القوانين، ولكن للأسف هناك بعض النقاط المحدودة والتي هي موضع خلاف، ولهذا أنا أدعو الحقيقة ودعوت قبل عدة أيام إلى مبادرة سياسية جديدة تعتمد على أساس اللقاء بين القادة السياسيين للحوار وتشخيص النقاط العالقة في هذه القوانين، بالإضافة إلى المسائل السياسية الأخرى، ومحاولة إيجاد تفاهم حولها. ولحسن الحظ فإن هذه النقاط الحقيقة هي نقاط قليلة ومحدودة، وإن كان بعضها مهم جدا وأساسي.
وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الخلاف بشأن قانون النفط ذي الأهمية البالغة يتركز على صلاحيات الأقاليم لإبرام عقود استثمارية مع الشركات الأجنبية، وأشار في هذا السياق إلى مواقف التحالف الكردستاني وجبهة التوافق من القانون.
بالنسبة لقانون النفط، هناك بعض المسائل العالقة وخصوصا من الجانب الكردي، هو لا يزال يتمسك ببعض المواقف حول هذا القانون، بالإضافة إلى أنه على الضد من ذلك هناك جبهة التوافق لها مواقف سلبية أيضا تجاه هذا القانون. والحقيقة هناك جهود تبذل حاليا للتفاهم لحل هذه النقاط المختلف عليها، والتي تتركز يعني في الأساس حول صلاحية الأقاليم والمناطق لتوقيع عقود الاستثمار مع الشركات الأجنبية.
العطية لفت إلى أن النفط يسهم بنسبة 95% من الدخل القومي العراقي، وشدد في هذا الإطار على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا يضمن وحدة العراق.
الحقيقة هذا القانون مهم بالنسبة للعراق، لأنه يضمن أساس قانوني للتعامل مع الثروة النفطية العراقية التي هي ثروة هامة وأساسية، وتشكل أكثر من 95% من مصادر الدخل للعراق. كما أنها من ناحية ثانية عدالة توزيع هذه الثروة بين مختلف المناطق والمكونات الشعب العراقي يشكل ضمانة أساسية لوحدة العراق، وبالتالي فإن هذا القانون تشريعه بشكل الصحيح سوف يكون ضمانة لوحدة الشعب العراقي، وبالتالي يكون ضمانة أيضا للسلام وللتعايش بين مختلف مكونات هذا الشعب.
وبمناسبة الحديث عن التشريعات التي من المتوقع أن يناقشها البرلمان في الفترة المقبلة، أكد النائب الثاني لمجلس النواب عارف طيفور لإذاعة العراق الحر أن تشريع قانون المساءلة والعدالة على الأبواب بعد اتفاق قوى سياسية رئيسية على مواده.
نحن كمجلس النواب جاءنا قانون المساءلة والعدالة بتاريخ 25/10. قانون المساءلة والعدالة هو الأسبوع القادم إن شاء الله تدخل في جدول أعمال المجلس النواب، وخلال القراءة الأولى راح تكون مناقشة بعد 4 أيام، بعد فترة ستكون مناقشة ثانية، بعد مناقشة ثانية ب4 أيام راح تكون هناك التصويت عليها. إن شاء الله جميع الكتل سيصوتون على هذا القانون وتكون قانون صادر نافذ المفعول.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية اعتبر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن قانون المحافظات أيضا من القوانين المهمة بما يمنحه من سلطات واسعة للحكومات المحلية، وأعرب عن تفاؤله بتشريع كل هذه القوانين في الفترة المقبلة.
هناك قانون محافظات غير المنتظمة في إقليم أيضا من القوانين المهمة التي يطلب تشريعها وإقرارها لتحديد الصلاحيات التي تخول للمحافظات، لمجالس المحافظات، وحدد التزاماتها، والاتفاق من حيث المبدأ على أن تعطى هذه المحافظات حسب ما نص عليه الدستور صلاحيات واسعة تؤهلها لإدارة نفسها. وأيضا سوف يسهم هذا الحقيقة في حل الأزمة العراقية، ويساعد على تصفية الأجواء بين مختلف المناطق العراقية. أنا متفائل جدا في أن يحصل إن شاء الله قبل نهاية هذا الفصل التشريعي توافق حول مجمل هذه القوانين، وسوف يتم تشريعها إن شاء الله في الوقت المطلوب.
العطية لفت إلى أن ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية كبيرة تزيد 7 مليارات دولار على الميزانية السابقة بفضل الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في السوق العالمية. في إطار النهارات الثقافية التي تنظمها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، شهد شارع المتنبي وسط بغداد مؤخرا تظاهرة ثقافية ومسرحية مكرسة للأديب العراقي الراحل غائب طعم فرمان ولشارع المتنبي، وعلى إيقاع صوت المعاول وهدير المكائن لإعادة بناء شارع المتنبي بعد عمليات التفجير التي استهدفته، أقيم مسرح بسيط لتقديم عمل بعنوان ظلال على نافذة غائب طعمة فرمان أعقبته ندوة ثقافية. مراسل إذاعة العراق الحر حضر الفعالية وتحدث لملف العراق عن مشاهداته وردود أفعال الحاضرين.
الفعالية كانت ضمن نشاطات نهارات المدى وهو النهار التاسع، وقد أرادت مؤسسة المدى أن تحتفل بهذه المناسبة بإعادة بناء شارع المتنبي أو البدء ببناء شارع المتنبي، وأيضا الاحتفال بعودة المثقفين العراقيين من جديد إلى أحضان شارع المتنبي، شارع الثقافة الذي تعرض إلى الدمار. وكانت الاستعدادات منذ أيام لإقامة هذا المهرجان بمسرحية حملت اسم ظلال على نافذة غابة مصرمان الكاتب والقاص العراقي رائد. المسرحية من تأليف علي حسين وأخراج حيدر النعسف، وبطولة نجوم المسرح العراقي على رأسهم سامي عبد الحميد الذي احتفل أيضا بعودته إلى المسرح العراقي وإلى الشارع العراقي. ما يثير الدهشة بأن الحضور كان كثيفا رغم التحوطات الأمنية، لأن تلك المنطقة ساخنة وعرضت في شارع أو باحة من باحات ساحة المتنبي بحضور عدد كبير من المثقفين والسياسيين أيضا. أيضا كانت هناك بعض الاعتراضات على هذه التحوطات الأمنية مما أزعجت بعض الحضور. المسرحية كانت تحكي قصة غائب طعمة فرمان وقصة أحداث بغداد القديمة، وربط المؤلف بذكاء وحرفية بين حاضر بغداد وكيف ينظر لو كان موجودا غائب طعمة فرمان إلى أحداث بغداد، مع استذكار لبعض شخوص أعماله البغدادية في خمسة أبواب وبعض القصص الشهيرة. يعني شارع المتنبي يعتبر حاضنة مهمة، ومثل ما أسماه بعض المثقفين آخر معقل من معاقل المثقفين الذي كان يتجمعون حوله. أراد المؤلف أن يضع هذه الاحتفالية أو هذا العمل المسرحي بأن يصرخ غائب طعم فرمان هذا المحب لبغداد ولعوالم بغداد، يصرخ للمثقفين أن تعالوا من جديد وعابدوا ومارسوا نشاطكم لأن بغداد تحبكم وعليكم أن تمارسوا دوركم، وهذا الدور هو يكمن بالحضور والتواصل مع المشهد الثقافي، لأن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية تحتاج إلى المثقفين في هذه المرحلة.
فعالية النهار التاسع التي نظمت احتفاء بالأديب الراحل غائب طعمة فرمان وبشارع المتنبي أقيمت برعاية السيدة هيرو إبراهيم أحمد عقيلة الرئيس جلال طالباني، وحضور جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية وفخري كريم رئيس مؤسسة المدى. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ندعوكم لقضاء بعض الوقت مع الفنان حاتم العراقي وهذه الأغنية. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، ومرحبا بكم وفترة أخرى من بث إذاعتنا تستمعون خلالها إلى تقرير يتناول الاستعداد للحملة العربية والدولية للتضامن مع النازحين العراقيين، وقراءة في بعض الصحف الأمريكية، وننهي الساعة مع حلقة من برنامج أجيال الذي تعده الزميلة فريال حسين. أعزائي المستمعين، من المتوقع أن يكون يوم 14 من شهر كانون أول المقبل موعدا لإطلاق الحملة الدولية للتضامن مع النازحين العراقيين. هذا ما صرح به الفنان العراقي نصير شمة، والذي يشترك مع شخصيات مهمة من الأمم المتحدة واليونسكو والهلال الأحمر وجامعة الدول العربية لتنظيم وإنجاح هذه الحملة. مندوب المفوض السامي لشؤون النازحين عبير عطيفة تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة عن منهج المفوضية لدعم ومساعدة العراقيين النازحين إلى دول الجوار أو النازحين داخل بلدهم. التفاصيل مع أحمد رجب.
عقد ممثل عدد من المنظمات الدولية اجتماعا السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد ليوم التضامن مع اللاجئين العراقيين. شارك في الاجتماع مندوب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عبير عطيفة، وممثلي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية واليونسكو وجمعية الهلال الأحمر، والفنان نصير شمة منسق حملة مساعدة المهاجرين العراقيين في الدول العربية. وأعلن مدير مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف أن الأموال التي سيتم جمعها في الحملة الشعبية العربية لمساندة المهاجرين العراقيين سيتم التعامل معها بمنتهى الشفافية، وتم الاتفاق على مجموعة عمل عربية ودولية يشارك فيها العراق لاستخدام من أمثل أموال التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها. ومن جهته قال الفنان نصير شمة خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق مبدئيا على اعتبار الجمعة 14 من ديسمبر موعدا لإطلاق الحملة، وأعلن عبير عطيفة ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أن لقاء سيجمع شمة والمفوض السامي للإعداد الجيد للحملة. وفي لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر قالت عبير عطيفة:
اجتماعات اليوم كانت مفيدة جدا، تم الاتفاق على كيفية يعني تبادل المواد الإعلامية التي ستساهم في تقديم هذا اليوم، تم أيضا الاتفاق على موعد ولكن ليس يعني يوم بالتحديد، ولكن تم الاتفاق أنه يعني سيكون هناك يوم مفتوح بجميع القنوات الفضائية العربية وجميع القنوات المحلية لتذكر مهاجر العراقي اللاجئ العراقي النازح داخليا، وسيتم فتح باب التبرعات في حساب خاص بالجامعة العربية لدعم اللاجئين العراقيين بدول الجوار.
لكن هذا على الجانب الدعائي والإعلامي، ماذا عن العمل على أرض الواقع؟ تقول عطيفة:
ما نحاول أن نقوله إن هذه الأزمة ليست أزمة تستطيع منظمة واحدة التعامل معها.
وماذا عن النداءات التي أطلقتها المفوضية للتبرع للاجئين؟ هل سيظل اللاجئون العراقيون مجرد عمل دعائي؟ تقول المسؤولة الدولية:
بالفعل أطلقنا نداء $60 مليون، وبعدين بعد كده أطلقنا نداء تكميلي آخر بحيث أصبح المبلغ المطلوب $123 مليون فقط لدعم عملياتنا فيما يختص بالملف العراقي سواء كان داخل العراق أو في الدول المجاورة، ولكن هذا لدعم عمليات المفاوضية فقط. في نفس الوقت طلبنا نداء، أطلقنا نداء مع منظمة اليونيسف لدعم تعليم الأطفال العراقيين بدول الجوار بسوريا بالأردن بمصر بلبنان، كان أعتقد $129 مليون. هناك نداء آخر وهو نداء فيما يختص بالمجال الصحي، مشترك فيه منظمة الصحة العالمية اليونيسف الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمية. معظم هذه النداءات لم يتم تمويلها إلا يمكن فيما يختص بالنداء الذي أطلقناه فيما يختص يعني دعم نشاط المفوضية في دول الجوار وفي العراق، هو ده الوحيد اللي تم دعمه، ولكن الدول العربية لم ينتصر إلى المفوضية أو إلى أي من هذه النداءات أي أموال إلا مبلغ $10 مليون تكرمت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة لدعم الأعمال المفوضية فيما يختص بمجال التعليم والمجال الصحي. حقيقي أن هناك تقصير حقيقي من الدول العربية القادرة وغير القادرة على توفير أموال لدعم أزمة اللاجئين العراقيين.
وهناك انتقادات عربية للولايات المتحدة ودول التحالف بأنهم لم يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما أسفرت عنه الأوضاع في العراق خاصة بالنسبة للاجئين. تقول عطيفة.
طبعا المواضيع السياسية يعني لا نستطيع كمنظمة إنسانية التطرق إليها، بس يعني يكفي أن أقول الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم المادي، ويعني أعتقد وصلت لحوالي 40 مليون دولار لدعم الأنشطة المفاوضية، ولكن 40 مليون دولار هي يعني حتى لا أعتقد أنها يوم من تكلفة الحرب داخل العراق.
حتى الآن هناك بضعة ملايين من النازحين العراقيين في معاناة مستمرة، وأكثر من 800 ألف طفل في سوريا وحدها لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس وفق المفوضية السامية للشؤون اللاجئين. فهل ستساهم الحملة العربية في دعم وتحسين أوضاع اللاجئين العراقيين؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولات على الصحافة، هذه دعوة للاطلاع على مقالات وردت في صحيفتي واشنطن بوست والشيكاغو تريبيون الأمريكيتين تناولت الشأن العراقي، يعرضها لنا أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا اليوم على الصحافة الأمريكية وما تناولته من شؤون عراقية، نتوقف أولا عند تعليق نشرته الواشنطن بوست تروي فيه أن القوات المسلحة الأمريكية أقامت محافظة عراقية وهمية في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا، تقع ضمن مركز التدريب القومي حيث يتم تهيئة الجنود الأمريكيين للانتشار إما في العراق أو في أفغانستان. وتوضح الكاتبة سيرا هولوينسكي بأن المكان يحتوي على سيارات منقلبة يفترض بأنها تخبئ قناصة أو عبوات ناسفة من صنع محلي أو أطفالا مصابين، فيما يعتبر انعكاسا للتحديات الجديدة التي يواجهها الجنود الأمريكيون في مهمهم. وتنقل عن آمر القاعدة الجنرال دينا بيتارد إقراره بأن الجنود غير مستعدين منذ سنوات عديدة لخوض مثل ذلك القتال، أي قتالا يتطلب كسب عدد أكبر من الأصدقاء وليس الأعداء. وتنقل الكاتبة عن جنود يتلقون التدريب في القاعدة تأكيدهم بأن العراقيين والأفغان العاديين يمثلون جوهر استراتيجية الفوز التي تتبعها أمريكا في حروبها، ولكن حين تتعرض قافلتهم إلى نيران القناصة، ما الذي يترتب عليهم اتخاذه من تدابير لتفادي إصابة المدنيين لدى ردهم على مصادر النار؟ وما هو المدى المقبول من المخاطر الواجب مواجهتها من أجل إخلاء الضحايا الأبرياء في أعقاب تفجير سيارة مفخخة؟ وكيف يمكن للجنود أن يقدموا المساعدة في أعقاب ضربة جوية؟ إنها أسئلة يترتب على نحو 3000 جندي الإجابة عليها بالإضافة إلى تدريباتهم الأخرى ضمن كل دورة تستمر 4 أسابيع، ليتم بعد ذلك تقييم أدائهم من قبل ضباط وخبراء آخرين. ويشير محرر الشيكاغو تريبيون في تعليقه إلى أن العام 2007 بات الأكثر فتكا بالجنود الأمريكيين في العراق، ويعتبر أن موضوع العراق آخذ في التراجع إلى عالم المبهمات المتميز ببيانات إحصائية وببعض نقاط الجدل، ما يحمل العدد المتناقص من المؤسسات الإعلامية المتمتعة بالموارد وبالمثابرة تتحمل مسؤولية إبقاء العراق في عالم الواقع والحقيقة. ويمضي الكاتب إلى أن عددا قليلا من الصحف الأمريكية بات يحتفظ بمكاتب في بغداد شأنها شأن وسائل الإعلام المرئية، مؤكدا بأن صحيفته تبعث بمراسليها بشكل دوري إلى بغداد وتنسبهم إلى وحدات عسكرية لفترات تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع بل وأشهر أحيانا. وينسب المعلق إلى نشرة جامعة كولومبيا للصحافة وصفها للمخاطر التي يواجهها المراسل في تغطية أخبار نزاع في ظروف تجعله محط ريبة لمجرد الاشتباه في كونه أجنبي، وحيث العبوات الناسفة التي تدمر بشكل عشوائي وتمثل تهديدا متواصلا للجميع.
بالصبح للمذياع عنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، هذه دعوة لأغاني السبعينات التي ثبتت في ذاكرة الكثيرين. أدعوكم الآن إلى صوت الفنان قحطان العطار وهذه الأغنية.
أحن لمسامرك والقاك شلقا، شر المعشر حلاوة شوق ما بي، ويمر صيفك صبر وتنطر اشتاق، تبيعك عزتك وبروح نشري، فبد ما سامرتني الآه لولاك ولا عمري انطفى بلي للمواعي، إلك كانت يا حلو الطول جيات، إلك كانت يا حلو الطول جيات، عجب تدخل علينا بجية العيد شلون بي، ولو غينت دنيا دنيا تحس بيك والله يا ابويا، ودنيا تحس بيك والله يا ابويا، وبعيوني دمعت صير وبروح باريك والله يا ابويا، وبروح باريك والله يا ابويا. تبعد وقول القى، واصبر وهم بيك يا ويلي، وذنوبك تهوى من ياه بريك يا ويلي، لو غينت دنيا دنيا تحس بيك والله يا ابويا، ودنيا تحس بيك والله يا ابويا. عنات يا ويلي، حسبيك والله يا ابويا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نتعرف فيها على الطفل الموهوب يوسف عباس حسن الذي أثار استغراب وإعجاب المعنيين في الوسط الثقافي. سيداتي وسادتي، طفل عراقي موهوب أثار استغراب وإعجاب المعنيين في الوسط الفني والثقافي. إنه يوسف عباس حسن الذي لحن وغنى قصيدة للشاعر المغترب مظفر النواب، كما قدم في مهرجان الجواهري قصيدة يا دجلة الخير الشهيرة. يوسف طفل من مدينة الحلة ويبلغ من العمر 12 عاما، متفوق في دراسته، ولكنه يشكو إهمال المواهب من قبل الجهات المعنية في محافظة بابل. دائرة الفنون الموسيقية سعت لاحتضانه باعتباره أنه أصغر ملحن وله مواهب فذة ونادرة. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقاه وتحدث عن ولعه بالعود والتلحين.
هذه الأغنية هي قصيدة للشاعر العراقي المغترب مظفر النواب، لحنها وغناها الطفل الموهوب يوسف عباس حسن، وأبدع في تلحينها وأثار استغراب وإعجاب المعنيين في الوسط الثقافي. فقد قدم أيضا في مهرجان الجواهر الأخير قصيدة يا دجلة الخير للشاعر محمد مهدي الجواهري بألحانه وبعزف متفوق. عمره 12 عاما، متفوق بدراسته من مدينة الحلة، لكنه يشكو إهمال المواهب من قبل الجهات المعنية في المحافظة، ويتمنى أن يكون بمنزلة الفنانين الكبار، وهو الآن يختار قصائد متنوعة لشعراء عراقيين ليقوم بتلحينها بعد أن احتضنته الآن دائرة الفنون الموسيقية باعتباره أصغر ملحن وله مواهب فذة ونادرة. التقيناه في بغداد وتحدث عن ولعه بالعود.
يوسف، جيد عمرك؟
عمري 12.
شو كنت تعلمت؟
عازفين هواي، يعني أنا قمت أتراحم بين منطقة ومنطقة. مثل أول ما علمني هو سلم الموسيقي أستاذ علي البابلي، وإنه برحت للنشاط المدرسي، والأساتذة هناك ما قص ما عندهم عمل هو، يعني هم شوية كانوا يعلمون، بس أستاذ علي بالمركز كان هو يعلمني لأن هو متخصص بالشغلة.
نجحت من الأول؟ ما أثرت عليك؟
لا ما أثرت علي. ما شاء
زين، شلون كانت بالبداية أمنيتك أن تصير عندك عود؟
والله حفزني طفل بلال المصلي، طلع على شاشة الشرقية، فأنا لحت على أبوي قلت له لا تجيب العود، فأستاذ جاسم الصقر هو اللي أهداني العود.
يعني أهدالك العود وبديت تتواصل ويا ساعات من أجل أن تتعلم العود؟
اي نعم.
هم يعني عندك رغبة أن تتعلم تعزف بآلات أخرى؟
اي نعم، أنا أعزف هسه أورج، يعني جاي أتعلم على أزف.
وشون شفت التلحين؟ يعني تلحين بشكل ساعات صفة معينة أم تستعين بآخرين؟
لا صفة معينة، واحدة يعني واحدة ألحنها بلا ماي، واحد يساعدني. أسمع الأغاني العراقية طالب القرغولي، وأسمع الأغاني العربية مثل فريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم محمد عبد الوهاب نجاة الصغيرة.
عرفت بأن عندك اهتمام بالمقام العراقي؟
نعم.
شلون تعرف المقامات؟
أعرف المقامات من العزف، يعني من الدوسات، من الدوسات اللي ندوز، مثلا فا ديز فا طبيعي، عرفان بالمقامات.
وهسه أيضا جاي تدرس مقامات يعني؟
نعم جاي تدرس مقامات.
جاي
استعين بمدرسين، هو استاذ علي هسه متفرغ لجاي، يعني هو جاي يدرسني يما عن مقامات، وجاي احفظ مال عبد الحليم مال قارئة الفنجان. جاي نحفظ.
بالمحافظة الحلة توجد فرص لمواهبكم ممكن؟
لا، يعني أنا هواي تعذبت، يلا يعني كل مرة المكان روح ماكو مدرسين، اخر شيء استاذ علي هسه درسني.
عازف هو؟
نعم.
طيب انت بهذا العمر الصغير وتلحن لاعمال الجواهري، ما تشوفها صعبه عليك؟
لا مو صعبه، سهله. هو انا اشوف الشعبي اصعب من نصيح، بس هم موسيقيين يقولون لا بالعكس.
طيب وانت تلحن اكو كان احد يساعدك؟
لا ما.
زين شنو تفكر بيه بالمستقبل؟
أفكر أنا أكون طموح، يعني أحسن من أستاذ نصر الشم.
يعني تتواصل بالعود وبالتلحين؟
إيه نعم.
وشنو هاي مشاريعك الجديدة هسه عندك؟
أريد أن ألحن أستاذ موفق قصايده بالغزل الحلي.
موفق محمد قصدك؟
نعم.
هم سووا لكم فد أمسيات بالحلة؟
لا
ماكو قليلة.
أبو يوسف مهندس زراعي من محافظة بابل يشير إلى أن يوسف يمسك العود لساعات طويلة ويحفظ المقامات عن ظهر قلب، ويسمع بحب كبير للمطربين والملحنين الكبار، لكنه لا يريد أن يقلد أحد، وهو معجب جدا بالشعر العراقي بمختلف ألوانه.
ابنك هذا ابنك أكبر ولد يعني؟
لا أكو قبل 30.
شلون علمت العزف؟
ما علمت، أنا ما أعرف أعزف أصلا، وما عندنا واحد موسيقي بآلتنا، لكنه أنا أذوق الغناء. اكتشف يوسف الموهبة من وبإلحاح من عنده، شاف أحد بالتلفزيون اللي هو بلال زف، ألح علي أن أشتري العود. حقيقة كنت مقصر بحق، ما اشتريت العود، لكن احد اصدقائي اشترى له العود. فخلال فتره سنه بدت قفزات عده بالتعلم، بس مجرد علموه سلم الموسيقي يسمع، وشجع الاستاذ حسن الشكرتشي قال له انت ستكون ملحن كبير، وراها بيومين بدا يلحن. واحيانا يعني اكو حالات تصير عده يقول هسه انا هسه اريد الحن، هسه اعطيني قصيده اعطيني فج، وخاصه مو حزن، مجرد ان كتبت الهياه طيت هياه لحنها، يمكن مو اكثر من ساعه لحنها بهذا الشكل اللي جاي تسمعه.
طيب مو تشوف اختياراته صعبة يعني في هذا العمر؟
هو اختياره هذا. أنا أبدا ما أفرض عليه أي شيء، لا بالسماع أنا أوفر له، بل ما أفرض عليه أن أقول له لازم تجهد نفسك وتلحن هذه القصيدة. فعلا قصيدة يا دجلة الخير مو سهلة، يعني اقتحامها مو سهل، لكنه شلون عرفها كاسيت عندي للشاعر جوهر الكبير اسمعها باستمرار، عجبته من خلاله، فقال بابا اريد اسمع لحنها.
وهو يلزم العود هذه الساعات، يعني الا تجد بان من الظلم ان طفل يغادر مرحله الطفوله والالعاب والبايسكل والطوبه ويتجه الى عالم الكبار والالحان الصعبه والقصائد الصعبه؟
نعم، انا جاوبك بسؤال. موزارت عمره 9 سنوات قاد فرقه موسيقيه، لكنه هذا توجهه، هو خياره، انا ما افرض عليه، ما افرض عليه ان ما يلعب مثلا مع اقرانه طوبه او حبه لتربيه الدجاج الزينه بالبيت، اللعب مع اخوانه ابدا، لكنه وحتى في تدريبه للموسيقى ما افرض عليه، بالوقت اللي عجبه يتمرن يتمرن.
هل اثر ذلك على دراسته؟
اطلاقا، هو معفو كل الدروس، ومن اوائل المسرحيين ايضا،
يمثل ايضا
بمحافظة بابل واخذ جائزه اول ممثل واعد. نعم.
الكاتب والباحث محمد حسين الأعرجي يرى أن موهبة يوسف نادرة، وهو متفوق باستثماره للموروث الموسيقي وخلقه لجمل لحنية غاية بالروعة، وأن الثقافة ستطور من قابليته الأدائية، وقد يكون أهم ملحن عراقي يلحن القصائد الصعبة.
أستاذ محمد، ما هو رأيك بموهبة يوسف عباس؟
يعني دعني أتحدث بمنتهى الصراحة، لو كان لدينا بلد اسمه بلد لكان يرعى هذا الطفل الرجل منذ هذه اللحظة. وسأقول لك شيئا، اليوم سمعت منه أغنيتين محسن، وسمعت منه دجلة الخير، لا أريد أن أذكر اسما لأن الذين غنوها ولحنوها من أصدقائي، فلا أريد أن أذكر اسما، ولكن يشهد الله ويعلم ما طربت لدجلة الخير كما طربت حينما غناها يوسف. تلحينها عميق جدا، كأنه يستنهض الشعر، كأنه يغور في أعماقه، إلى درجة أني لم أملك نفسي من أن أقبله ألف مرة.
هل تجد بصوت خامة صوت يوسف وطريقة ألحانه ما يميز حتى عن المبدعين العراقيين في أعمار كبيرة؟
لا، هو متميز، ما في ذلك شك، يعني لم أقل أنا هذا، وإنما قاله أحد الموسيقيين الذين سمعوه أنه تخلص من ربطة السنباط. لحن يوسف مميز، عراقي أصيل، فيه الطرب الأصيل، فيه الحفاظ على سلم المقامات، ينتقل من سلم إلى سلم وهو يعرف. يعني اليوم كان يغني دجة الخير، التفت لي قال لي عمو هذا حجاز، هو يعرف ماذا يفعل. ومن هنا أنا متفائل وسعيد جدا بأني ألتقي بيوسف، وأتمنى له كل الخير، وأتمنى له الاستمرار، وقلت له اليوم وأعيد، يا عمي يوسف دائما اطمح إلى الأحسن، لأنك ملك للشعب العراقي وليس ملكا لأبيك أو أمك.
كيف تنظر إلى أهمية أن يقدم له الدعم من الدوائر الثقافية والموسيقية؟
والله ايش اقول لك، هو اكو دوائر ثقافيه وموسيقيه، خليها سكت، خليها سكت، انا خاف يقدموا له الدعم ويضيعوه، خلوه مثل ما هو. هسه مو بالاسلاميه ما اخذ درجه لان يعزف عود، هم خاف يجينا اسلامي من وزاره الثقافه ويقول لك العود حرام، خلوه مثل ما هو يا عمي، خلوه هو وابوه وامه.
واخيرا، آثر أن يودعنا يوسف بلحنه المميز لقصيدة يا دجلة الخير للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، والذي ارتأت دائرة الفنون الموسيقية أن تنتجها مع عدد من أعماله في شريط خاص. إذاعة العراق الحر، بغداد.
في ختام حلقتنا الخاصة بالموهبة العراقية الطفل يوسف عباس حسن، أمان الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من فريق الحسين والمخرج نبيل خوري ومراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.